أرجو أن نبدأ بصلاة. يا رب مرة أخرى نسألك أن تأتي معنا لتمسح الفكر والتعبير والكلمة والعقل. إن لم تفعل ذلك يا رب فاجتماعنا وهذه العملية التي نحن فيها هي بلا قيمة وبلا نفع، ونحن نكون عندئذ في عملية إنسانية بشرية وليس عملية إلهية، وبالتالي لا نستطيع أن ننتظر منها شيئا. لكني أثق أنك تريد هذا التعليم وهذه المحاضرات وهذا الفكر، أثق تماما، وإلا لما كنت اشتركت فيها. فلذلك أسألك أن تفي بوعدك وتأتي معنا تصاحبنا المعلم والمتعلمين. أسألك هذا في اسم المسيح رب الحياة، مانح الحياة ومانح السلام والراحة. أمين. مرة سابقة بدأنا في ما هو الاحتياج الأساسي والمركزي والحقيقي والأصيل للإنسان. قلنا أنه هدوء القلب وسكون النفس، وقلنا أيضا هناك ثلاثة عوامل تمهيدية لتحقيق هذا الاحتياج وهذا الهدف. واحد، معرفة النفس، وتحدثنا فيها مليا. اثنين، الخروج للحب والعطاء، وقد بدأنا المرة السابقة. ثلاثة، فعل الصواب والصلاح. بدأنا المرة السابقة الخروج للحب والعطاء، وانتهينا إلى فكرة غاية في الأهمية، وهي أن القدرة على إعطاء الحب خاضعة تماما وبالكامل على التوجه الشخصي للإنسان وإرادته. لكن هناك شرط. ما هو الشرط؟ هو الخروج للبحث عن النفس ثم معرفة النفس. بدون إفاء هذا الشرط يفقد الإنسان القدرة على أن يكون الحب خاضعا تماما وبالكامل له. إذن هذا هو مبدأ إنساني هام، أن الحب خاضع تماما وبالكامل على التوجه الشخصي للإنسان. بمعنى أنه يمكن أن لا يعطى الحب للإنسان، ولكنه مع هذا يقرر أن يتوجه في رحلة عطاء للآخرين. هذا المبدأ اللاهوتي الإنساني هام جدا لفهم إدارة الله لحياة البشر، وأيضا عدل ما يتوقعه من الإنسان. قلنا المرة السابقة أن الله لم يترك هذه القدرة، أي قدرة الخروج للحب، معتمدة تماما على إنسان آخر. ولذلك نحن ممتنين لله في ذلك. ممكن للطفل الذي لم يستقبل حبا من والديه أن يقرر في يوم من الأيام أن يخرج هو للحب. هذه العبارة غاية في الأهمية، عبارة محددة في مجال علم النفس العلاجي، وأيضا في مجال اللاهوت المسيحي والحياة المسيحية. بمعنى أنه إذا كان الإنسان تماما تحت ضحية إنسان آخر في عملية الخروج للحب، فإذا ماذا نفعل في علم النفس العلاجي؟ لا شيء، لا نستطيع فعل شيء إذا كان هو خاضع لإنسان آخر. إذن لابد أن نذهب لهذا الآخر ولا نذهب للإنسان نفسه. ينهد تماما علم النفس العلاجي، وأيضا تهدم المسيحية، وكل وصية أو دعوة من الله لا قيمة لها. إذا كان الإنسان في الخروج في عملية الحب خاضع كاملا وتماما لإنسان آخر. هناك قاعدة لاهوتية غاية في الأهمية، وهي الآتي: لقد خلق الله الإنسان بقدرة على الحرية من نفسه والتحرر من الآخر. ما هذه العبارة أو الكلمة الحرية من نفسه؟ نقول أن هناك قسمين داخل الإنسان، قسم صحيح وقسم خاطئ، قسم علوي وقسم سفلي. الإنسان ونفسه بعد السقوط ليس واحدا، هذه حقيقة لاهوتية وأيضا فكرية أيضا علمية، اتفاق كامل وهائل بين اللاهوت والعلم. الإنسان منشق على نفسه، يحتاج أن يفعل شيء لكي ما يكون هو ونفسه في جانب واحد وليس منقسم. إذن خلق الله الإنسان بقدرة على الحرية من نفسه وأيضا التحرر من الآخر. الحرية من سطوة النفس وأخطائها وتسلطها الهدام، حرية للسعي، هكذا خلق الإنسان، حرية للتغيير والتغير، حرية في رؤية الصواب والصلاح بطريقة صحيحة موضوعية، حرة من ميل الإنسان لرؤية الأشياء بعين واحدة. بدون هذه القاعدة اللاهوتية الفكرية لا يوجد عدل إلهي في إدارة الحياة الأرضية، ولا يوجد عدل في مطالبة الله للإنسان بفعل الصواب والصلاح. ما هي محنة الإنسان؟ محنته تكمن بالضبط في كونه مقيدا، ليس حرا، ولكنه في أعماقه وفطرته وغريزته لا يطوق لشيء أكثر من الحرية. إنه الاحتياج الحقيقي للإنسان، احتياج الحرية، حرية من نفسه ثم حرية من الحياة. وعندما يجد هاتين الحريتين يجد راحة لنفسه. نعم، حرية من النفس، القسم السفلي في النفس، ثم حرية من الحياة بما فيهم الآخرين. عندما يحقق الإنسان هذا أو هذين الأمرين، هنا يجد راحة لنفسه. هذا هو الصراع الأول والأساسي للإنسان، وهو عادة لا يدرك هذا. الصراع الأول والأساسي هو السعي وراء الحرية. إنه يعتقد أن الصراع الأول هو امتلاك الأشياء والاستحواذ على الماديات، وأن هذا الامتلاك هو الذي سوف يمنحه القوة، ثم القوة هي التي سوف تعطيه الحرية. يعتقد الإنسان أن هناك توافق كامل ما بين الحصول على القوة المادية في الحياة والحرية الكيانية. كم هو مخطئ، كم هو مخطئ. يكتشف الإنسان أنه عبد لنفسه، يمتلك القوة المادية الحياتية، لكنه إن كان واعيا لنفسه فسوف يكتشف أنه عبد لنفسه، ثم عبد للآخرين، وأن هذه القوة المادية لم تحرره من عبوديته لنفسه أو للآخرين، إنه لا يستطيع تسيير أو قيادة أو إخضاع نفسه لكي ما تفعل ما يريده حقا في أعماق نفسه، حقا حقا في أعماق نفسه، ليس في الجانب السفلي من النفس، لكن ما يريده الإنسان حقا موجود في القسم العلوي من النفس. هذا ما يريد كل إنسان، أشر الأشرار ما يريد حقا هو القسم العلوي من النفس وليس القسم السفلي. هذه هي محنة الإنسان. تكمن في كونه مقيدا. الحرية الحقيقية هي حرية من الاحتياجات الخاطئة. ثم حرية من الرغبات التي لا يمكن أن تتحقق. نعم، عندما يدرك الإنسان أن الرغبات لا يمكن أن تتحقق ثم يتصالح مع هذه الحقيقة، هنا يحصل على الحرية الحقيقية. عندما يتحرر من توقعاته الغير منطقية والغير قابلة للتحقيق، هنا يحصل على الحرية. عندما يكتشف أن واقع الحياة لن يحقق له رغباته وتوقعاته، هنا تأتي القدرة على قبول الواقع، وهنا الحرية الحقيقية. بعد أن يكون الإنسان قام بدوره وفعل ما يستطيع من الصواب لتحقيق ما يريد، ويدرك أن الحياة لن تعطيه ما يشاء، ثم يتحكم في النفس ويضبط هذه النفس ويقنع، هنا الحرية الحقيقية. هنا الحرية من رغبات النفس، رغبات النفس، إلحاحات النفس. هنا الحرية من سطوة النفس. إذن خلق الله الإنسان بقدرة على الحرية من نفسه والتحرر من الآخر. بدون هذه القاعدة اللاهوتية الفكرية لا يوجد عدل إلهي في إدارة الحياة. لذلك نقول العبارة التالية الهامة: لقد قرر الله للإنسان أن يقف كفرد مستقل، حتى لو كان هناك علاقات متشابكة مع الآخرين وأدوار وتأثيرات يلعبها الآخرين تؤثر على نفسه وعلى توجهه، إلى أنه في النهاية يقف حرا قادرا على التحرر من نفسه ومن الآخرين. عندما يقف الإنسان حرا من نفسه ومن الآخرين يقول اللاهوت المسيحي ويقول الفكر العلمي أن هذا الإنسان يقف الآن كفرد مستقل. الكتاب المقدس واضح كل الوضوح أنه دائما وأبدا يخاطب الإنسان كفرد وأبدا ليس كجماعة. أبدا ليس كجماعة. الإنسان يقف كفرد. لنفهم هذه الفكرة نحتاج أن نذهب إلى رولومي مرة أخرى ونقدم هذا الاقتباس التالي الهام جدا. ما خلص إليه هذا المفكر العملاق في القرن العشرين وأقتبس يتحدث قبل أن أقتبس يتحدث عن شيء أطلق عليه مركز القوة The Center of Strength. ماذا يريد أن يقول رولومي عن مركز القوة؟ يقول الآتي وأقتبس: إيجاد مركز القوة داخل نفوسنا يكون على المدى الطويل هو أكبر إسهام ومساهمة يمكن تقديمها ومنحها لرفقائنا البشر. فرد واحد يمتلك قوة داخلية ذاتية يمارس ويمنح تأثيرا عظيما مهدئا ومسكنا على البشر حوله الذين يعيشون حياة التقلقل والفزع. هذا هو ما يحتاج حقا مجتمعنا، ليس عباقرة أو رجالا خارقين، ولكن أشخاص وأفراد قادرين أن يكونوا، أي أشخاص يمتلكون في دواخلهم مركز القوة. الاقتباس طويل في الإنجليزية ولخسر الوقت لن أضعه أمامنا، لكني سأضع المصطلح مركز القوة، وقلت أنه the center of strength. سأضع مصطلح أن يكونوا persons who can be quote unquote can be قادرين أن يكونوا. أرجو أن نلاحظ أن ماي تحدث عن عامة البشر أنهم يعيشون حياة التقلقل والفزع، وأن هذه الحياة تحتاج إلى إنسان يمتلك نفسه، وعندما يمتلك نفسه سوف يمتلك مركز القوة the center of strength في داخله. ما هو مركز القوة يا رولومي؟ إنه النفس، إنه امتلاك النفس، إنه إخضاع وتطويع هذه النفس للإنسان، أن الإنسان يمتلك النفس وليس العكس، النفس تمتلكه، هو يسير النفس وليس النفس تسيره. ويقول أن ما تحتاج الحياة هو هذا الإنسان، هذا الفرد، الفرد. أرجو أن نلاحظ كلمة الفرد، نحن نتحدث عن أفراد لا عن جماعة. ويقول مي أن هذا الشخص الذي يمتلك مركز القوة في داخله له تأثير عظيم على هذه الحياة، على البشر المحيطين به، إنه تأثير مهدئ ومسكن. أرجو أن نربط هذه الكلمة بالاحتياج الأساسي للإنسان وبما قاله رب الحياة. ما هو الاحتياج الأساسي للإنسان؟ هدوء القلب وسكون النفس. ماذا قال رب الحياة؟ تجدوا راحة لنفوسكم. رومي يتحدث يوافق تماما مع السيد المسيح أن احتياج البشرية هو للهدوء والسكون، وأن البشرية سوف تصل لهذا الهدوء والسكون عندما يعيش الإنسان كفرد يمتلك نفسه ثم يؤثر في الآخرين، يساعدهم في أن يمتلكهم أنفسهم. هل نرى ما يقول مي مع ما قلنا؟ من المبادئ الهامة، ومنها أن الإنسان يحتاج إلى إنسان آخر يساعده في الوصول للفكر، في الوصول لمعرفة النفس. هذا ما يقول رولومي، أن الإنسان سوف يكون فردا عندما يأتي له إنسان آخر هو فرد يساعده في أن يكون فردا. هذا الإنسان الثاني الذي ليس فردا هو يعيش حياة التقلقل والفزع، الفزع. لذلك نقول أن الإنسان دائما وأبدا وفي كل لحظة يستطيع أن يمتلك نفسه، مبدأ تقوم عليه كل الحياة. هو الوحيد القادر على امتلاك نفسه، وهو أيضا الوحيد القادر على التفريط في هذه النفس، ومهما فعلت به الحياة فهو يظل السيد لحياته وقراراته. إنه قادر في أي لحظة على تغيير الاتجاه. الإنسان قادر في أي لحظة على تغيير الاتجاه. إلا إذا كان قد فعل في نفسه شيء، أفقد هذه النفس كل قدرة على تغيير الاتجاه، وهذا وارد، بل وارد جدا، بل هو العام والشامل. لكن المبدأ يظل صحيحا ثابتا، أن الإنسان يظل السيد لحياته وقراراته. ولأنه هو السيد فعندما يفعل في نفسه شيء فلا يستطيع أحد أن يغير ما قد فعله في نفسه، لا يستطيع أحد، هو الذي فقط الذي يستطيع أن يغير ما قد فعله هو في نفسه. حتى وهو يعيش في القسم السفلي تماما يظل سيدا لنفسه، ولكنه سيدا لا يملك، إنه سيد لا يملك، هو ملك بلا ملك حقيقي. إنه يمسك الهواء بيده، يمسك الهواء، يمسك بالريح. عندما يفعل في نفسه شيئا فيفقد القدرة على تغيير الاتجاه يظل هو السيد وهو الفاعل الحر تماما من الآخرين، وحتى يكون حرا من الله. يا للخوف والرعدة عندما يتحرر الإنسان تماما من الله، يا للخوف والرعدة. يستطيع الإنسان أن يتحرر تماما من الله. نعم، إن استطاع الإنسان، إن كان يستطيع أن يتحرر من الله، كم بالحري استطاعته أن يتحرر من البشر. نعم، الإنسان سيد نفسه. لكنه سوف يكون سيد متوجا فقط عندما يفعل الصواب، وفي فعل الصواب يخرج لأعطاء الحب، عندما يستمع إلى القسم العلوي في نفسه. بدون رسوخ هذا المبدأ وهو حرية الإنسان وسيادته على نفسه، بدون رسوخ هذا المبدأ في نسيج وخيوط وقاعدة الحياة، لا يمكن لله أبدا أن يدير الحياة أبدا، ولا يمكن له أن يحاسب الإنسان. لا يمكن لله أن يدير الحياة بدون سيادة الإنسان على نفسه، لا يمكن أن يدير الحياة. إنه اختار أن يدير الحياة بأناس أحرار يمتلكوا إرادتهم، حتى عندما يخضع الإنسان تماما لله فهو يخضع، هو الذي يختار، هو الذي يختار أن يخضع هذه الإرادة تماما للقدير، هو الذي يختار. الكلمة الشهيرة في الكتاب المقدس: إن أراد أحدا، إن أراد أحدا، من الذي يريد؟ من الذي يختار؟ إنه الإنسان. ولا يمكن أن يسلب الإنسان هذه الإرادة أو حرية الاختيار، ولا من الله نفسه لا يمكن أن يسلبها. إن أراد أحد، السيادة كاملة في يد الإنسان. ولكنها سيادة تحت سيادة. هنا البارادوكس، إنها سيادة تحت سيادة ولكنها سيادة في نهاية الأمر، هي سيادة. والله يدير الحياة من خلال هذه السيادة الإنسانية. كل الحياة قائمة على مبدأ حرية الإنسان. إدارة وسير الحياة اليومية وكل القوانين الإلهية والبشرية يعتمد على مبدأ حرية الإنسان. بعدما قلنا بين قوسين كل الماضي السابق هو بين قوسين عن حرية الإنسان، بعد كل ما قلنا سابقا عن حرية الإنسان، نعود نضع مرة أخرى هذا المبدأ القاعدي الصريح، وما زلنا نتحدث عن الخروج للحب والعطاء. المبدأ القاعدي الصريح هو الآتي مرة أخرى: لا يحتاج الإنسان أن يأخذ الحب ليصبح قادرا على إعطاء الحب. ونضع نقطة هنا، العبارة كاملة منتهية، كاملة 100%، لأن الحب موجود فطريا وقاعديا وأساسيا داخل كل نفس. مهما عاشت القسم السفلي، مهما عاشت القسم السفلي، الحب موجود فطريا وقاعديا وأساسيا. إنه لا يولد بدون أي حب، لا يولد أي إنسان بصفر من الحب. ثم يقوم بملء خزان النفس. لا لا لا، لا، الحب موجود فطريا وقاعديا. ليس أساسا يعطى من الآخرين بما في ذلك الوالدين، ولأن الإنسان مولود بهذا الحب القاعدي هنا فقط يصبح قادرا على إعطاء الحب حتى عندما يحرم من الحب من الآخرين. ولكن بالطبع نعلم جيدا أن الآخرين يلعبون دورا هاما في قدرة الإنسان في صراعاته في عملية إعطاء الحب. لا ننكر ذلك. الآخرين إما أن يساعدوا أو يعرقلوا، لا ننكر ذلك. المبدأ الهام الذي قلناه أن لا يحتاج الإنسان أن يأخذ الحب ليصبح قادرا على إعطاء الحب، لا تعارض بينه على الإطلاق وبين دور الآخرين. الآخرين يلعبون دورا هاما. نعم هذا الدور قد يكون إيجابيا أو سلبيا، نعم مساعد أو معطل في مساعدة الإنسان على الخروج للحب، نعم. ولكنهم أبدا أي الآخرين غير قادرين على التحكم الكامل، والكلمة المفتاحية هنا هي كلمة الكامل. يلعب دورا نعم، يتحكم ربما نعم، لكن هناك فرق ما بين التحكم والتحكم الكامل. لا يوجد إنسان قادر على التحكم الكامل في التوجه النهائي للإنسان سواء في إعطاء الحب أو في قدرته على استقبال الحب. نقول إذن أن الإنسان الذي عانى في طفولته وحياته من نقص الحب من الآخرين وبالتأكيد من الوالدين هو قادر وقادر جدا أن يأخذ اتجاها إيجابيا ليمتلك القدرة على إعطاء الحب. وهنا حرية الإنسان الذي خلق الله على صورته، هنا معجزة تكوين هذا الإنسان، معجزة تكوين هذا الإنسان. كلمة باسكال الشهيرة: الإنسان مخلوق عظيم، man is great، مخلوق عظيم. هنا معجزة تكوين هذا الإنسان، وهنا الانتصار الحقيقي على الحياة، وهنا بالضبط معنى أن يقف الإنسان كفرد يمتلك نفسه، يمتلك نفسه حتى رغما عن نفسه الساقطة، ويمتلك نفسه رغما عن كل الآخرين. إذا كانت قدرتي على إعطاء الحب تعتمد أساسا على توجه الآخرين الإيجابي نحوي، هذا يعني أني لست حرا، لست حرا، انتفى مفهوم الحرية، انتفت تماما إذا كانت قدرتي على في الخروج للحب تعتمد كلية على إنسان آخر، انتفى مفهوم الحرية، أصبح الإنسان عبد، أصبح مقيدا، انتفى. لا نستطيع أن نتحدث عن أي شيء، لا يمكن أن نساعد هذا الإنسان في حد ذاته، لابد أن نأتي بهذا الآخر الذي يتحكم في قنواته، لابد أن نأتي بالآخر. ولكن الله يقول لا نحتاج إلى الآخر، والعلم يقول لا نحتاج إلى الآخر، لا 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 نحتاج إلى الآخر أبدا، نحتاج فقط لهذا الإنسان أن يمتلك نفسه لأنه هو السيد نفسه، أن يستعيد هذه النفس التي فرط فيها. إذا كانت قدرتي على أداء الحب تعتمد أساسا على توجه الآخرين الإيجابي نحوي، هذا يعني أني لست حرا، ويعني أيضا اعتمادي الكامل على الآخرين وعبوديتي لاتجاهاتهم، وهذا ليس عدل، هذا ليس عدل. لكن الحياة تقوم على العدل، وإلا فهي ليست حياة، إنها الجحيم. إن لم تقوم الحياة على العدل فنحن نعيش الجحيم، هذا هو الجحيم. الحياة الأرضية قائمة على العدل، العدل الإلهي، على القوانين العادلة حتى بعد السقوط، القوانين العادلة التي وضعها الله ليدير هذه الحياة. نقولها مرة أخرى بصوت أعلى، حقيقة محاسبة الله للإنسان ومطالبته له بأن يحب، ثم مطالبته له بفعل الصواب والصلاح، تفترض قاعديا حرية الإنسان الكاملة من النفس ومن الآخرين، حرية من النفس تعني قدرة الإنسان واستطاعته على تطويع هذه النفس، حريته في توجيهها، في إخضاعها، في ترويدها، في تسييرها، ثم في تغييرها. الإنسان هو سيد نفسه، الإنسان هو سيد نفسه وليس العكس. ولكن عندما يفعل هذا الإنسان شيئا في نفسه، شيئا سلبيا، تصبح نفسه سيدا له، وهنا تنتهي الحياة بالنسبة له. إذن نفترض أنه في المطلق ونهاية المطاف يمكن للإنسان أن يخرج في رحلة حب وعطاء مهما فعل الآخرين له، مهما كانت عدد السنوات التي فعلوا فيه ما فعلوا، يمكن للإنسان أن يخرج للحب. إنه إعلان الله، الإعلان المدوي، أنه يمكن للإنسان أن يكون حرا من شر الآخرين، حرية داخلية على الأقل، قد لا يستطيع أن يكون حرا خارجيا. قد يقتلوا الجسد ولكنهم لا يستطيع أن يمسوا النفس، هكذا قال السيد. يستطيع أن يفعلوا أشياء خارجية لكنهم لا يستطيعوا أبدا أن يفعلوا أشياء داخلية إلا بسماح من الإنسان. بل ونقول أنه شيء عظيم وملهم عندما نرى إنسانا تألم في حياته كثيرا ولم يعط الحب الذي يحتاجه، وعمله الآخرين بما فيهم الوالدين عاملوه بقسوة وإهمال وعدم توكيد للذات وعدم احترام وبإنكار لشخصيته وحقوقه وكيانه، تعرض لكل هذا، ولكن كيف نجده اليوم؟ نجده يخرج في رحلة حب وعطاء للآخر، رحلة حب ومساهمة وتحرر مما فعلوا هؤلاء فيه. إنه شيء عظيم وملهم، وهذا بالضبط ما يريده الله من الإنسان. هذا هو بالضبط قصد الله بعد السقوط. أن يتألم الإنسان ثم يحب، أن لا يعطى ثم يعطي، هنا انتصار الله أولا وليس انتصار الإنسان أولا، هنا انتصار الله أولا على الشر ثم انتصار الإنسان ثانيا على الشر. لذلك أيها الإنسان، يا من لم تعطى الحب في الطفولة أو حتى في الكبر، يقول لك الله والمفكرين أيضا أنك لست محكوما عليك بالفشل أو بالتعاسة، أنت لست سجينا لهؤلاء ولما فعلوه، أمامك فرصة ذهبية للانتصار ولإثبات نفسك كفرد ولإعطائنا جميعا مثلا حيا نتعلم منه يشجعنا على الحياة ويدفعنا للأمام، ولتكون أنت نفسك قدوة ملهمة للآخرين. نسأل إنسانا آخر، ما هو فضلك أيها الإنسان؟ يا من استقبلت الحب في الطفولة فخرجت تحب في الكبر، ما هو فضلك؟ أي فضل لك في هذا؟ لا ننكر أو ننفي أن الله يريد هذا، يريد أن يمنح الطفل الحب في الطفولة، لأن الله يريد الحب ويريد الصلاح، وفي الحب يوجد الصلاح. ولكننا نعيش في السقوط وفي زمان السقوط، ونحتاج أن نفهم معنى وطبيعة السقوط ونتائجه على إنتاج وإفراز بشر وأباء أشرار ومعوقين ومنحرفين وتائهين. كم من الأباء حقا هم أشرار، حقا أشرار معوقين ومنحرفين وتائهين، ولكن أهم شيء أنهم أشرار. لذلك نحتاج أن نتصالح مع هذا الواقع، نحتاج أن نرى فرصة لتحقيق مقاصد الله في هذه الحياة الساقطة. عندما تجسد الله انتصر على الحياة وشرورها، عبارة غاية في الأهمية. عندما تجسد الله انتصر على الحياة وشرورها، كيف انتصر؟ عن طريق تحويل الشر إلى الخير والصلاح. عندما يتحدث الكتاب المقدس عن آلام المسيح، فجزء هام جدا في هذه الآلام، وهذه الآلام آتية من البشر، جزء هام من هذه الآلام يأتي من البشر، وهذه الآلام تعبير عن الشر. ولقد قبل رب الحياة هذا الشر، ولم يثني عن عزمه. فأن يخرج في رحلة حب وعطاء وفي النهاية يحول هذا الشر إلى الخير والصلاح لكل من يريد أن يتبعه. إذن كل إنسان له هذه الفرصة أن يحول الشر إلى الخير والصلاح، وبالتالي يكون مثل ونموذج. للبشر الذين حوله، الذين يعيشون التقلقل والفزع. ولذلك يقول اللاهوت المسيحي في وضوح شديد أن لا يمكن أن يفلت إنسان يريد أن يرضي الله من هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن يعطى الشر. كل إنسان يتبع الله لابد أن يعطى الشر. سوف يوضع في حضنه الشر لابد. وهذا هو قصد الله بالنسبة لكل إنسان، أن يعطى الشر فينتج صلاحا في حياته وفي حياة الآخرين. إذا قال الإنسان إنني لم أحصل على الحب ولم أعطى الحب، ولذلك أنا عاجز اليوم عن محبة نفسي أو عن إعطاء الحب للآخر، فأقول لك أيها الإنسان إنك لا تدري أن ما تقوله هو أن الله ظالم وغير صالح وغير عادل. أريد أن أقول هذه العبارة مرة أخرى. إذا قال الإنسان إنني لم أحصل على الحب ولم أعطى الحب سواء من الوالدين أو من الآخرين، لذلك أنا عاجز اليوم عن محبة نفسي، محبة حقيقية بالطبع صالحة، أو عاجز عن إعطاء الحب للآخر، فهو بهذا يقول أن الله غير صالح، لأنه أعطى شيء، أي الله أعطى هذا الإنسان شيء غير صالح. لذلك نأتي للعبارة التالية الصعبة الفهم. عندما لا يعطى الطفل الحب في الصغر، فمن وجهة نظر الله هذا شيء صالح، لأن كل ما يسمح به الله في الحياة هو في المطلق صالح. يا لها من عبارة صعبة جدا، يا لها من عبارة صعبة. كل ما يسمح به الله في الحياة في النهاية في المطلق في اللانهائية هو صالح، لأن لا يمكن الله أن يسمح بأي شيء إلا في النهاية الصلاح. يا لها من عبارة صعبة. في كل الشر في الحياة، في السقوط، في الشيطان، في السقوط، في كل شيء، في شر الشرور، الأمبريلا النهائية المغطية كل هذه الشرور يبقى الله صالح، ويبقى ما يحدث في صميم الصلاح الإلهي. يا لها من عبارة صعبة الفهم. لذلك عندما لا يعطى الطفل الحب في الصغر، نحن أمام شر، نعم نعم، وانحراف وشيطانية، نعم، ولكننا أيضا أمام الصلاح الإلهي والعدل الإلهي. سيظل الله صالحا وعادلا، وبالتالي كل ما يسمح به صالحا وعادلا. صعب علينا نحن البشر أن نقبل هذا، صعب صعب. ولكن ليساعدنا الله أن نفهم هذه الحقيقة المخيفة لنا، الحقيقة المخيفة أن في السقوط يبقى الله صالح، وتبقى الحقيقة، حقيقة السقوط في النهاية جزء من صلاح الله، جزء من صلاح الله. صعب يا رب، صعب أن نفهم هذا. إذن إذا قال الإنسان إنني لم أحصل على الحب ولم أعطى الحب، ولذلك أنا عاجز اليوم عن إعطائه، فهو لا يدري أن ما يقوله هو أن الله ظالم وغير صالح وغير عادل. لأنه بالطبع نقول لا ذنب لك أنك لم تحصل على الحب ممن كانوا ينبغي إعطاؤه لك، لا ذنب لك على الإطلاق. كان ينبغي للآخرين أن يعطوك الحب فيساهموا في خروجك في رحلة الحب والعطاء، كان ينبغي، ووجودهم هو من الله ليقوموا بهذا الدور، وجودهم أساسا ليساعدوك في هذه الرحلة، فلا ذنب لك. نعم، ولكن الله سيظل صالحا وعادلا، ولذلك فقد وضع في داخلك إمكانية تحويل الشر إلى الخير، وتحويل الهدم إلى البناء، فتخرج في رحلة عطاء الحب. أريد بين قوسين أن أقول ملحوظة قد تبدو خارج الموضوع لكنها هامة. ماذا عن إعطاء الحب في دائرة الأسرة الصغيرة؟ عندما نرى حبا ما، وأنا أقصد هذا حبا ما، في أسرة صغيرة، قد لا يكون هو المقياس لإعطاء الحب. أن يحب الإنسان ذوي ليس دائما برهانا على الحب، هذا غير كافي، ونحتاج أن نرى دائرة أوسع في داخل الإنسان، واتجاه داخلي واضح نحو الآخرين وليس فقط نحو الأسرة الصغيرة. فنحتاج إذن أن ندرس ما يقال عنه الحب في الأسرة الصغيرة، لنعرف هل هو حب حقيقي أم لا. بالعكس، يقول العلم أن أحيانا هذا الحب للأسرة المنحصر في الأسرة الصغيرة هو تعبير عن انحصار، في حقيقة الأمر تعبير عن مرض وإعاقة وليس عن صحة، تعبير عن أنانية، أنانية ما. لذلك وصفت أنها حب ما ليميزه عن الحب الحقيقي. فهو تعبير عن انحصار ومرض وأنانية ورغبة في التملك والهيمنة. أنا ودائرتي الصغيرة، أنا ودائرتي، أنا ودائرتي. لأن الإنسان يحتاج إلى دائرة يثبت نفسه ويحقق ذاته فيها. هذه النفس، هذه الذات اللتان لا يجدهما فيحاول إيجادهما في دائرة الأسرة الصغيرة. إنه فاقد لهذه النفس فيتخذ من محيط الأسرة الصغيرة الدائرة التي يحقق فيها نفسه وذاته. عندئذ تصبح الأسرة الدائرة والمجال الذي يستخدمه الإنسان للانحصار، للمزيد من الانحصار والانعزال عن الحياة، أو يستخدم دائرة الأسرة كفرصة لتعويض فشله في الحياة. وعلم النفس يطلق على هذا الحب اللفظ الشهير، الحب العصابي، the neurotic love. The neurotic love. كيف نكتشف إن كان هذا الحب هو حب عصابي أو حب حقيقي؟ الاكتشاف صعب، لأننا نحتاج أن ندرس هذا الإنسان داخل وخارج الأسرة. لابد أن ندرسه في كل جوانب حياته. وعندئذ نصل إلى الخلاصة أو الحقيقة. الوصول الحقيقة متاح، ومتاح جدا للدارسين، متاح ومتاح جدا في متناول يد الدارس جدا، ليس لغزا أو معضلة كبيرة أو شيء صعب الدراسة والاكتشاف أو البحث فيه. لا، لقد قتل بحثا. يستطيع العلم أن يحلل الإنسان داخل الأسرة وخارج الأسرة ويصل إلى خلاصة واضحة لا يختلف عليها الدارسين. إن كان هذا الحب حبا حقيقيا أم حبا عصابيا، neurotic love. عطاء الحب للآخرين ينتج اكتفاء وشبعا وهدوءا ومعنى للوجود، لأن هذا يحقق قصد الخالق القدير من الوجود. والإنسان يشعر مباشرة بهذه الاعتمالات في نفسه، الاكتفاء، الشبع، الهدوء، المعنى. أربع كلمات غاية في الأهمية عندما يخرج الإنسان في رحلة الحب والعطاء: الاكتفاء، الشبع، الهدوء، المعنى. يشعر مباشرة بهذه الاعتمالات في نفسه، إنه يدركها وهي تحدث في داخله. وعندما تحدث فهذا يكون برهانا له أنه يعطي الحب الصادق الصالح، لأنه كما قلنا هناك حب أناني انحساري مطالب، وهناك حب الصالح محرر. ماذا يحقق وجود الإنسان ويعطي له المعنى والقيمة؟ أن يعطي الحب. اتفاق هائل ما بين المسيحية وعلم النفس، علم الحياة، علم الفلسفة. علم النفس وعلم الفلسفة وضع أن أحد أهم، هناك قاعدتين يقف عليهما الإنسان لتحقيق نفسه لتسديد احتياجاته، قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى هي الحب، القاعدة الثانية هي الإنجاز أو الحصول على القيمة. ماذا يحقق وجود الإنسان؟ أن يعطي الحب. إننا نقيس عندما ندخل في دواخله، نقيس 4 أشياء: الاكتفاء، الشبع، الهدوء، المعنى. عندما يتقابل البشر معا أتساءل، هل يتساءلوا عن 4 كلمات في حياة بعضهم البعض؟ تجربة أضحى أمام الإنسان. المرة القادمة أتقابل مع صديق له، قريب له، يضع هذه 4 كلمات كمحك للحوار وللاختبار: الاكتفاء، الشبع، الهدوء، المعنى. لا أعتقد أن المقابلة سوف تستمر طويلا، سوف تنتهي سريعا جدا، سوف يتم تغيير الموضوع سريعا جدا. في الواقع أشك أن الموضوع سوف يفهم، أن الكلمات سوف تفهم حتى. نستطيع أن نقيس عندما ندخل في دواخل الإنسان ونرى تدفق أفكار وعواطف واتجاهات الحب والعطاء نحو الآخر، نرى اهتمام صادق حقيقي بحياة وأحوال الآخر، نرى رغبة صادقة مكرسة لمساعدة الآخر، رغبة في بذل الطاقة والوقت، رغبة في التواجد، رغبة في تناول المواضيع التي لها معنى في الحياة عندما نتواجد معاً، وليس تقضية الوقت في السطحيات والتفاهات وأخبار الناس والمجتمع. عندما ندخل في دواخله نجد رغبة في تطوير النفس لامتلاك أدوات مساعدة الآخر. وهنا أتوقف، هنا أتوقف، لابد أن أتوقف. رغبة في تطوير النفس، في تغيير النفس، في نمو النفس، في نضج النفس، لامتلاك أدوات لمساعدة الآخر. يا رب صعب ما تطلبه من الإنسان، صعب صعب. ربما الإنسان يريد أن يمتلك رغبة في تطوير النفس من أجل النفس، من أجل نفسه. نحن في درجة أعلى جدا، نحن في قمة السلم يا أحبائي. أني أسعى وراء رغبة في تطوير نفسي لأمتلك أدوات أستطيع أن أساعد بها إنسان آخر. يا أحبائي، في واقع حياتنا نحن نطلب المستحيل. أنا أعلم أني أتحدث لغة هيروغليفية، صعب جدا، لم أقابل أحدا تقريبا، وليسامحني الله، أعلم في وضوح شديد بحياته بيومه أن رغبته في تطوير نفسه هدف أساسي له هو امتلاك أدوات يساعد بها إنسان آخر في محنته، حقيقة محبة وحبا ورغبة في العطاء وتعاطف حقيقي مع هذا الإنسان الآخر، أنه يقضي الوقت والعرق، الوقت والعرق والمال، الوقت والعرق والمال لتطوير هذه النفس. لا لشيء، بالإضافة إلى مساعدة نفسي هو، لا لشيء آخر إلى لامتلاك أدوات مساعدة إنسان آخر. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، قالها الرسول بولس. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. يا أحبائي، نحن مفلسين، نحن مفلسين. نحن مفلسين. إدراك أنني أحتاج لتطوير نفسي كلما سرت وتوغلت في رحلة عطاء الحب للآخر، كلما أدركت فقر نفسي واحتياجها للتطوير، للنمو، للنضج، إذا دخلنا حقا في دواخل هذا الإنسان نجده يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا. نشكرك يا رب. يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا، ومن هنا يأتي الاكتفاء والشبع والهدوء والمعنى. من يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا سوف يحصل على الاكتفاء والشبع والهدوء والمعنى. هذا هو الوعد الإلهي لمن يريد أن يسمع، لمن له أذان للسمع، لكل هؤلاء الحمقى الذين يجروا يمينا ويسارا باحثين عن الاكتفاء والشبع والهدوء والمعنى، كل هؤلاء الحمقى نقول لهم إنه يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا، يفكر. عندما يفكر في نفسه يفكر ماذا يفعل في هذه النفس لتخرج تحب أكثر وتعطي أكثر، لتخرج تحب أكثر وتعطي أكثر. ماذا أفعل في هذه النفس؟ كل هذه الرحلة تجعله في هدوء داخلي، في سلام مع نفسه، وهذه هي المكافأة الإلهية. يا رب، ما هي المكافأة الإلهية لمن يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا؟ يا رب، ما هي المكافأة الإلهية؟ يقول الله: يا عزيزي، لا توجد مكافأة مادية ولا ملموسة، ولا يوجد تقدير في هذه الحياة الساقطة. إن كنت تريد أن تعرف ما هي المكافأة، يقول الله للإنسان، المكافأة أيها الإنسان هي امتلاك النفس. أتدرك حجم هذه المكافأة؟ من يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا يدرك، أما كل الآخرين فاللغة هيروغليفية، اللغة هيروغليفية. ومالك روحه خير مما يأخذ مدينة. أتدرك حجم المكافأة؟ يقول التابع: نعم يا رب أدرك، أعطيني المزيد منها، أعطيني المزيد منها يا رب. هذا الإنسان ولا حتى شكر وتقدير الآخرين يهمه كثيرا. نعم، قد يكون جيد، ولكنه بلا قيمة حقيقية بالمقارنة بامتلاك نفسه. بالعكس، فقد يدفع ثمن إعطائه الحب والخروج في رحلة عطاء. إنه لا ينتظر مقابل، لا، لا ينتظر أي مقابل من أي إنسان، لا، لا ينتظر أي مقابل. وما هو المقابل الذي يمكن أن يعطى له؟ لا قيمة له، لا قيمة له، لا ينتظر مقابل، ولا ينتظر أن يقبض الثمن. فالثمن مدفوع الأجر تماما كاملا، الثمن مدفوع، لقد دفع الثمن، الأجر قد دفع تماما كاملا. مسبقا أجره قد دفع، ويدرك ذلك تماما، فلا ينتظر أي ثمن، لأنه مجانا أخذتم، مجانا أعطوا، مجانا أخذتم. وهو يعلم ذلك تماما في نفسه وفي روحه. أن الثمن مدفوع الأجر تماما كاملا مسبقا. الأجر المدفوع بالكامل هو الدافع والحافز للاستمرار والمضي قدما. يتساءلون ما هو الدافع والحافز؟ نقول أن الأجر قد دفع بالكامل، هذا هو الدافع والحافز. لقد أخذت أجرتك. نعم نعم يا رب، هذا حافز كافي بالتأكيد يا رب. الأجر المدفوع بالكامل بالتمام والكمال هو الدافع والحافز للاستمرار والمضي قدما. إنه الدافع الأمثل والأطهر والأشرف. إنه يخرج للحب والعطاء لأنه مكلف بذلك، ولا يستطيع التراجع أو التخلي، لا يستطيع التراجع أو التخلي. كيف يتراجع؟ كيف يتخلى؟ وهو يرى حوله في كل مكان المنزعجين والمنطرحين بلا راع، كيف يتراجع وكيف يتخلى؟ إنه تحت إجبار وإلزام بل وقهر، قهر. إنه مقهور، إنه تحت قهر، إنه ليس حرا فيما يفعله ولا ما يختار، ليس حرا. إنه تحت قهر الحب والإلزام والمنزعجين والمنطرحين. من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. هذا الذي يفكر في نفسه قليلا ويفكر في الآخر كثيرا يخضع لقوانين صعب على البشر استيعابها. إنه منشغل تماما تماما لا بكيف يأخذ الحب أو الاهتمام أو التقدير أو الملاحظة أو النظر إليه، لا، إنه منشغل تماما تماما بكيف يعطي الحب وكيف يخرج في رحلة عطاء. إنه لا ينتظر الحب من أحد، لا ينتظره، لأنه يعلم سقوط الإنسان، يعلمه تماما، يعلمه في نفسه في سقوطه هو، في سقوطه هو يعلم سقوط الإنسان. ولا يمكن الإنسان أن يعلم سقوط الإنسان إلا عندما يعلمه في نفسه، يعلم سقوط الإنسان في نفسه. لذلك لا ينتظر الحب من أحد، ومع ذلك هذا لا يملأه مرارة أو إحباطا أو كبرياء أو انعزالا أو انكماشا، لا، هذا يملأه بدافع أكبر وحافز أعلى وإصرار لا ينضب وتصميم لا يلين على تقديم المزيد من الحب والعطاء. كلما رأى فقر الآخرين في عطاء الحب ثم رأى احتياجهم الصارخ، كلما ازداد تصميما وعزما. لأنه يتبع ذاك الذي تبع ذاك. ذاك الأول قال من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، وذاك الثاني هو الذي خرج يتحنن على البشر لأنه رآهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها.